مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، بفضل الله تعالى علينا قد بلغنا هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الذي ذكر الله اسمه في القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولم يذكر اسم شهر آخر في القرآن إلا هذا الشهر المبارك الذي يشتمل على هذه البركات العظيمة الكثيرة المتوافرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر، فيقول لهم كما أخرج الإمام أحمد والنسائي وغيرهما: قد جاءكم شهر رمضان، يعني بشارة، جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك. هذا الشهر وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مبارك. وقد علمنا نحن والنبي بيّن بعض بركات هذا الشهر، فقال عليه الصلاة والسلام: تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين أو تصفت فيه الشياطين. وهذا ينبغي أن نقف عنده في وقت آخر لنعرف ما معنى تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب الجحيم. يعني ليس المعنى كما يتبادر إلى الذهن أن أبواب الجنة الآن فتحت بمعنى من مات دخل إلى الجنة في رمضان، لا، ليس هذا هو المقصود، لكن لا أريد أن أقف عنده لئلا أخرج عن مقصود الدرس في هذا اليوم. ومن بركات رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيه ليلة هي خير من ألف شهر. إذا كانت هذه الليلة بهذا القدر العظيم من الأجر، فشيء طبيعي النبي يقول بعدها: من حرم خيرها فقد حرم. طبعا واحد يفقد ليلة أجرها وخيرها خير من ألف شهر، ما في إنسان عاقل يمكن أن يفوت على نفسه هذا الأجر العظيم وهذا المقدار الكبير من الخير. إذن شهر رمضان الذي فيه هذه العبادة المتميزة، عبادة الصوم أيها الإخوة، عبادة تختلف عن سائر العبادات، عبادة لها فوائد شخصية ولها فوائد اجتماعية، لها فوائد على الصعيد الشخصي وفوائد على الصعيد الاجتماعي، عبادة تختلف عن سائر العبادات. والنبي بيّن ذلك في الحديث حين قال لأبي أمامة، يروي الحديث أبو أمامة رضي الله عنه، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. هذه العبادة هكذا وصفها النبي: لا مثل له. فما هي بعض فوائد هذه العبادة العظيمة وبركات هذه العبادة التي الآن نعيش فيها، ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا؟ تمتاز كما قلت عبادة الصيام عن سائر العبادات. جميع العبادات هي عمل يقوم به الإنسان وأفعال يأتيها، مثلا الصلاة قيام وركوع وسجود وقعود وقراءة وتلاوة ثم سلام، أليس كذلك؟ الحج طواف وسعي ووقوف بعرفة ورمي جمرات إلى آخر أحكام الحج، والعمرة قريبة منه كذلك. الزكاة مقدار من المال يؤديه المسلم زكاة ما أكرمه الله تعالى به من المال. أما الصيام فليس عملا يقوم به المسلم، ولكنهم امتناع عن الطعام والشراب والوقاع. إذن هو امتناع مو عمل يقوم به، امتناع عن الطعام والشراب والملذات. فهذه العبادة عبادة الامتناع وكبح جماح النفس، وأمامك الطعام الشهي، وأمامك الشراب البارد، والماء العذب النمير الفرات، وأنت في غاية الظمأ والعطش، ومع ذلك ماذا تفعل؟ تكبح جماح نفسك وتمتنع عن أن تأكل لقمة أو تشرب شربة. هذه العبادة التي هي عبادة الامتناع هي التي تشحذ عزيمتك، وهي التي تصقل إرادتك، وهي التي تدربك على الامتناع الطوعي عن الشهوات المحرمة. الآن أنت برمضان لأنك امتثلت أمر الله امتنعت فرضا، فهذا الامتناع يرفع عتبة التحمل عندك. الآن كم ساعة عم نصوم؟ 16 ساعة أو يزيد، في بلاد أخرى عم يصوموا 20 أو 21 ساعة. إذن عتبة التحمل قد ارتفعت، كنت تجوع في الساعة الثانية أو الثالثة ولا تستطيع إلا أن تأكل، الآن الثانية والثالثة والرابعة إلى ما قبل الثامنة حتى تفطر. إذن أرأيت كيف أن عتبة تحملك قد ارتفعت، وعزيمتك قد زادت، وهمتك قد ارتقت بسبب عبادة الامتناع عن الطعام والشراب. هذا أيها الإخوة لتكون قادرا على أن تفطم نفسك عن شهواتها المحرمة في غير رمضان، بل في رمضان. يعني الآن أضرب مثالا، الذي يدخن هل يدخن في نهار رمضان؟ طبعا لا، يقول لك لا أدخن. إذن أنت عشت طيلة النهار ولو كنت مدمنا على الدخان لم تدخن، ارتفعت عتبة تحملك، فيجب أن تستفيد من هذا ليلا فتمتنع عنه اختيارا، وتفطمك عنه نفسك حتى تكون قد استفدت من عبادة رمضان. وإلا من لم يستطع أن يفطم نفسه عن شهواتها بعد الإفطار، معنى هذا أنه هل استفاد من رمضان؟ لم يستفيد، كان صيامه صياما شكليا، صياما ظاهرا، لم يدخل إلى الأعماق ولم يصل إلى صميم الكيان. لأن عبادة الصيام أيها الإخوة هي عبادة التغيير، تغيير الأخلاق المذمومة، تغيير الطباع الرديئة، تغيير العادات السيئة، من خلال عبادة الامتناع عن الشهوات. هذا من فوائد رمضان الشخصية. من الفوائد الشخصية أيضا لهذه العبادة العظيمة أنها تذكرك بضعفك، تذكرك بحاجتك الماسة إلى لقمة طعام وإلى شربة ماء. الصيام يكشف لك افتقارك إلى نعم الله تعالى عليك. في غير رمضان الإنسان لا يشعر بالجوع والعطش، وبالتالي لا يظهر له ضعفه الشديد الكامن في كيانه. أما في رمضان أنت تنتظر الأذان ودخول الوقت حتى تأكل لقمة وتشرب شربة، ففي رمضان ظهر لك ضعفك الكامن في أحشائك. في غير رمضان لم تكن تظن أنك على هذه الدرجة من الضعف، فلذلك حين يظهر لك ضعفك أو أقول حين يظهر للإنسان ضعفه وحاجته إلى لقمة طعام ينبغي أن يعود إلى حجمه الطبيعي ويتخلى عن طغيانه وجبروته وكبريائه. أي جبروت وأي طغيان وأي كبرياء وأنت بحاجة إلى لقمة طعام لا تستغني عنها؟ هذه أيها الإخوة من المنافع الشخصية التي يستفيدها الإنسان في حياته. من المنافع الآن الاجتماعية لهذه العبادة العظيمة عبادة رمضان أن الصائم حين امتنع عن الطعام والشراب جاع، وحين يجوع ويعيش تجربة الجوع حينئذ يستيقظ في نفسه الإحساس بالجائعين، لأنه عاش تجربتهم ودخل في حالتهم. فإذا عبادة الصيام توقظ في نفسك الإحساس بالآخرين والشعور بمشاعرهم وتقدير ظروفهم، توقظ في نفسك، وهذا واجب إيماني أن تحس بالآخرين. الإحساس بالآخرين أيها الإخوة إنما هو من خصال الإيمان، بمعنى أن الذي لا يحس بالآخرين وبمعاناتهم وظروفهم إيمانه ناقص جدا. اسمعوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيما رواه الإمام أحمد في المسند عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ما معنى من أهل الإيمان؟ يعني المؤمن بالنسبة لأهل الإيمان، ليس المراد المؤمن من أهل الإيمان يعني من بعض أهل الإيمان، لا، المؤمن بالنسبة لأهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. رأيتم إلى هذا الترابط بين المؤمن وبين غيره؟ فهو يحس بإحساسهم ويشعر بمعاناتهم، فجاءت عبادة الصيام لتوقظ هذا المعنى في قلبك ولتحرك هذه المشاعر في ذاتك. أيها الإخوة أمر هام جدا تنبهوا له، الإحساس بالآخرين والإحساس بمعاناتهم وظروفهم من جملة مقاصد الشرع، أكدته الآيات القرآنية وأكده حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكي لا يعيش الإنسان متبلد الأحاسيس ومتحجر المشاعر فيفقد بذلك إنسانيته. الذي يعيش متبلد الأحاسيس فقد الإنسانية، فالإنسان بمقدار ما يحس بالآخرين إنسانيته أرقى وإنسانيته أعلى وأعظم. اسمعوا ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. أرأيتم إلى هذه المعاني العظيمة؟ هكذا ينبغي أن يكون المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. يعني يجب أن يرحم بعضهم بعضا ويحس كل منهم بظروف الآخرين وحاجاتهم ومعاناتهم. وهذا جاء صريحا في القرآن الكريم. ماذا قال الله في سورة البلد؟ ماذا قال؟ اسمعوا هذه الآية، قال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هذه المرحمة إنما هي تحريك مشاعر المؤمن ليتنبه لمعاناة الآخرين. تواصوا بالمرحمة، انظر إلى غيرك ماذا فيه من بلاء، ماذا فيه من مرض، ماذا فيه من مصيبة، ماذا فيه من فقر، ماذا فيه من حاجة، يجب أن تشعر بمشاعره، وإلا فإيمانك ناقص، ولم يتم إيمانك ولم تكتمل إنسانيتك. إذن عبادة الصيام أيها الإخوة من فوائدها الاجتماعية أنها تحرك في القلب مشاعر الرحمة، فالصيام يكسر من حدة الأنانية، هذه الأنانية هي التي مزقت المجتمع، هذه الأنانية هي التي مزقت الأمة، هذه الأنانية التي يريد الإسلام أن يجتثها من النفوس، هذه الأنانية التي لا يفكر الإنسان فيها إلا بنفسه ولا يدور إلا حول ذاته. أراد ربنا عز وجل من عبادة الصيام أن تتسع المشاعر لتستوعب الإحساس بالآخرين. والذي ضرب لنا أعظم الأمثلة في ذلك من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله أمر يدهش العقل. واسمعوا أيها المسلمون، اسمعوا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم في واقعه العملي كيف كان يحس بالآخرين وكيف كان يشعر بمشاعرهم. اسمعوا هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم، يعني هو من أصح الأحاديث، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، يعني بمعنى مو يطيل طول زائد، ولكن يقرأ كما يقرأ عادة في الصلاة، يقول: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف في صلاتي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. ما شاء الله، ماذا الإحساس المرهف. النبي أحس بحاجة من؟ هذه المرأة التي الآن صارت متألمة لبكاء ولدها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني نحن منتوقع أن النبي إذا دخل في الصلاة نسي كل شيء، ما هي؟ أنه إذا دخل في الصلاة وهي قرة عينه غاب عن كل شيء، خلاص ما عاد يحس بأحد أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة التي هي قرة عينه لما يسمع بكاء الصبي ماذا يفعل؟ يخفف الصلاة لئلا يشق على أمه. فهل نحن نصل إلى هذه الحالة الوجدانية، إلى هذه الحالة العالية من الإحساس بالآخرين؟ نعم أيها الإخوة الكرام، كل ذلك لنخفف من غلواء أنانيتنا لنتسع لمشاعر الآخرين. نحن للأسف مسلمون، مو للأسف مسلمون، لا نحن مسلمون والحمد لله، لكن للأسف مع أننا مسلمون لا نطبق أحكام الإسلام ولا نلتزم بضوابط الإسلام. يعني من المظاهر البسيطة بعدم الإحساس بالآخرين، وأنتم ترون مظاهر عديدة لا أريد أن أعددها، مثلا واحد يقف بسيارته في نصف الطريق ولا يهمه إن سد الطريق على الناس، المهم عم يشتري حاجة أو عم يكلم واحد، طيب والناس وراءه صاروا أرتال، هو مو سائل على أحد، لا يلقي لهم بالا ولا يعطيهم أي اهتمام، وكأنه لا يوجد أحد وراءه، أين الإحساس بالآخرين؟ هذا من دأب المسلم؟ لا. لذلك نحن أيها الإخوة، لذلك لما أقول نحن مسلمون ولكن لا نطبق هذا الإسلام، لذلك وصلنا إلى ما وصلنا إليه. نعم أيها الإخوة، فجاءت عبادة الصيام لكي تفتت تبلد الإحساس ولكي تفتت تحجر المشاعر وليكون الإنسان يحرص على المصلحة العامة كما يحرص على مصلحته الخاصة. من آفات المجتمع أن يكون الإنسان لا يحرص إلا على مصلحته الخاصة ويضرب بالمصلحة العامة عرض الحائط، وهذا أصلا مما يدمر المجتمعات، الحرص على المصلحة الخاصة للحرص على المصلحة العامة. تبوا إلى كيف النبي حذر، النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ ممن لا يشعر بالآخرين، تبرأ كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم، وفي رواية: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم، وفي رواية: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. تعجب الصحب الكرام، قالوا: من هو يا رسول الله؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: من بات شبعان وجاره جائع. إذن ماذا يريد الإسلام منا أيها الإخوة؟ أن نشعر بالآخرين وأن نحس بأحاسيسهم ومعاناتهم. يعني ولو كما قلت لكم، ولو كنت في صميم العبادة يجب أن تحس بالآخرين. مو تقول والله أنا متى ما دخلت في الصلاة وخشعت ما عاد حس بأحد، لا هذا غير مقبول. النبي نفسه لما كان في الصلاة أحس بمن؟ بهذا الصبي الذي بكى، فخشي على من؟ خشي على أمه. نعم، لذلك ولو كنت في الصلاة، ولو كنت إمام، يجب أن تشعر بالآخرين. واسمعوا هذا الحديث العظيم، روى البخاري ومسلم عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان معاذ يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي فيأم قومه، سمح له النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الجماعة معه، ثم لما يذهب إلى قومه يصلي بهم إماما. نعم، قال: فصلى ليلة كالعادة مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء، ثم أتى قومه فأمهم، يعني وقف بهم إماما، فافتتح بسورة البقرة: وإذ برجل كان من المصلين انحرف فسلم ثم صلى وحده وانصرف. ماذا قالوا له؟ حتى معاذ نفسه قالوا له: فلان منافق، أنافقت يا فلان؟ قال: لا والله، ولا آتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار، يا رسول الله، إن قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا. ما هي النواضح؟ الإبل التي يسقون عليها، يعني هم طول النهار بإيه؟ بتعب، تعيب الجماعة، وين لح يقرأ فيهم سورة البقرة؟ لأنه قبل بيوم أرى سورة البقرة، فلما تاني يوم أول ما افتتح بسورة البقرة سلم وصلى لوحده، وأبدى عذره النبي عليه سيدنا هذا، عفوا، هذا الرجل، هذا الصحابي، يقول النبي غضب واستدعى معاذ ابن جبل. هذا معاذ، مع أن الرسول قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، لكن الآن موقف آخر. قال: يا معاذ، أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ إذن أراد النبي أن يشعر معاذ والإمام بمشاعر من يصلي خلفه. قال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ والشمس وضحاها، اقرأ سبح اسم ربك الأعلى، اقرأ والليل إذا يغشى. يعني ما لقيت تقرأ إلا سورة البقرة؟ نعم، ثم قال له: فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. فإذا هذا دليل على أن الإمام يجب أن يحس بإيه؟ بالآخرين، يحس بمن يصلي معه من الضعفاء والمساكين. وروى مسلم كذلك، اسمعوا هذا يؤكد هذا المعنى، عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، عم يعلمنا الأخلاق العظيمة، المشاعر المرهفة. المسلم إحساسه مرهف، المسلم غير متبلد المشاعر أيها الإخوة. نعم، يقول أبو مسعود الأنصاري: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إني لا أتأخر عن صلاة الصبح مما يطيل بنا فلان. من كتر ما بيطول بيجي بالآخير. أنا إني لا أتأخر عن صلاة الصبح أو أتأخر ما بروح مما يطيل بنا فلان. يقول أبو مسعود: اسمعوا اسمعوا لنبيكم المصطفى العظيم. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. إذن الإحساس بالآخرين من الإيمان أم لا؟ من الإيمان ومن الإسلام. وجاءت عبادة الصيام لكي تحرك فينا الإحساس بالآخرين، هذه الخصلة الإنسانية الراقية التي جاء الإسلام ليدعمها ويعززها ويقويها فينا. نعم أيها الإخوة، أحاديث كثيرة لا أريد أن أقف عندها، يكفي هذا الحديث أو هذان الحديثان بالإضافة إلى حديث المصطفى نفسه. يعني دائما ضع نفسك في موضع الآخرين، ما ترضاه لنفسك ارضاه لغيرك، وما لا ترضاه لنفسك ينبغي ألا ترضاه لغيرك. ما يؤذيك فإياك أن تؤذي به غيرك، أما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه. نحن أحيانا من جملة المشاهد، مثلا في المدينة المنورة في الروضة الشريفة، بلغنا الله وإياكم إياها إن شاء الله، الله يجمعنا هنيك بإذن الله تعالى، قولوا آمين من قلبكم، الله هيك ييسر المجال ويفتح الأسباب. نعم، بالروضة في محراب اسمه محراب النبي صلى الله عليه وسلم، الله يوصلنا له. هذا المحراب صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالناس يحرصون على الصلاة فيه، وهذا شيء جميل ورائع وطيب، طبعا كنا نحرص على الصلاة فيه. لكن تجد أحدهم يقف في المحراب وبيعلق فيه، والناس حوله ينتظرون ينتظرون. وأخذوا الخشوع الأخ في هذه الساعة المباركة، لك يا أخي أحس بمن حولك، صلي ركعتين الله يتقبل ثم قدم غيرك. نعم، فلا نظن أنه لحنا فعلنا جيدا حين يعني تمسكنا بالمكان وحرمنا غيرنا، لم نحس به وهو ينتظر وينتظر وينتظر. أو مثلا بده يقبل الحجر الأسود في سبيل تقبير الحجر الأسود، يضرب هذا ويلكم ذاك ويضيق على هذا حتى يقبل الحجر الأسود. يا أخي لا تقبل الحجر الأسود، أفضل إليك. فإذا عدم الإحساس بالآخرين أيها الإخوة مصيبة وطامة من الطامات. نعم، أراد الإسلام أن ينتزعها هذه الطامة، وأراد أن نكون نشعر ببعضنا، وكل منا يحس بالآخر. والله هذا البحث يا أخي بده زيادة. اسمعوا هذا الحديث وأنهي، لا أريد أن أطيل عليكم. اسمعوا هذا الحديث العظيم بالشعور بالآخرين. تعرفوا أن هذا الحديث الذي سأذكره لكم بعض الناس أسلم لهذا الحديث فقط. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. ليه؟ قال: من أجل أن ذلك يحزنه، لأنه اثنين عم يحكوا ويتوتوا مع بعض وذاك يقف وحده بعيدا، شو بيقول لحاله؟ شو عم يحكوا عني؟ عم يحكوا عني؟ شو هالقضية الهامة التي حجبوها عني؟ بتألم أم لا؟ بتألم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. لما بتفوتوا بغمرة الناس تناجوا اثنين مع بعض، قال: من أجل أن ذلك يحزنوا. أرأيتم إلى رعاية المشاعر؟ أرأيتم إلى رعاية الأحاسيس؟ هذه أدبيات ديننا. في أرقى من هذا أيها الإخوة؟ هذه أدبيات هذا الدين، وهذه ثقافة هذا الدين، وهذه توجيهات هذا الدين العظيمة، حتى نكون كلنا كالجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما ورد في حديث أبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. الصوم عبادة متميزة عن سائر العبادات. عرفنا أيها الإخوة تميزها عن سائر العبادات: تعودك وتدربك على قوة العزيمة والإرادة، تشعرك بضعفك وتظهر لك افتقارك لكي تخفف من غلوائك وأنانيتك وكبرك وطغيانك، ثم توقظ فيك الإحساس بالآخرين. اللهم إنا يا رب نسألك أن نفهم إسلامنا حق الفهم. هذه العبادة التي لها هذه الثمرات، مو فقط والله تسحرنا وفطرنا وانتهت القضية، لا، إلى هذه الفوائد والمنافع والفضائل العظيمة التي ينبغي على المسلمين أن يفهموها، وينبغي عليهم أن يعرفوها وأن يصلوا إلى مقاصدها. لو سألنا كثير من المسلمين شو مقاصد الصيام، هل يعرفون؟ يقول لك لا، فيها ثواب، على رأسنا فيها ثواب وأجر، لكن فيها ترقي: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا كله من التقوى الذي نرتقي به. نسأل الله أن يقبل منا جميعا، إن ربنا سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.